أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 77 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. رابعا، معجزات نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين والمرسلين أجمعين، وأيده بمعجزات باهرات أعظمها وأدومها على كر العصور ومر الأيام هي المعجزة الخالدة، معجزة القرآن الكريم. ولقد لاحظنا مما سبق في معجزات الرسل السابقين أن معجزاتهم كانت أشياء مادية تنقضي في أزمانها ولا تدخل في جوهر الرسالة التي يبشرون بها. فمعجزات موسى عليه السلام غير الكتاب الذي أنزل عليه التوراة، ومعجزات عيسى عليه السلام غير الكتاب الذي أنزل عليه أي الإنجيل. لكننا نرى في المعجزة الكبرى لخاتم المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنها هي الكتاب الذي أنزل عليه القرآن نفسه. ذكر ابن رشد أن دلالة القرآن على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليست كدلالة انقلاب العصا حية، ولا كدلالة إحياء الموتى وإبراء المرضى، فإن تلك وإن كانت أفعالا لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء وفيها ما يقنع الجماهير من العامة، إلا أنها مقطوعة الصلة بوظيفة النبوة وأهداف الوحي ومعنى الشريعة. أما القرآن فدلالته على صفة النبوة وحقيقة الدين، مثل دلالة الإبراء على الطب ومعرفة السطوح على الهندسة وصنع الأبواب وغيرها على النجارة. ومثال ذلك لو أن شخصين ادعيا الطب فقال أحدهما: الدليل على أني طبيب أني أطير في الجو، وقال الآخر: دليلي أني أشفي الأمراض وأذهب الأسقام. لكان تصديقنا بوجود الطب عند من شفى من المرض قاطعا، وعند من طار في الجو مقنعا فقط، انتهى. وهذا الذي ذكره ابن رشد قد بسطه وشرحه الإمام الغزالي شرحا وافيا في كتابه القسطاس المستقيم. ولذلك اختار الله لخاتمة الرسالات السماوية العامة للناس أجمعين المعجزة التي تدخل في صميم كتاب الرسالة نفسها، وجعل هذا الكتاب الذي يطلع عليه الأجيال في كل زمان ويتلونه في كل عصر هو البرهان العظيم الذي يلامسون وجوه إعجازه فيستدلون بها على أمرين: الأول أن هذا الكتاب هو كلام الله حقا وليس بكلام بشر، الثاني أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في رسالته لأنه هو الذي بلغه إلينا عن ربه ولم نعلم به إلا عن طريقه. ونلفت النظر إلى أن معجزات الأنبياء السابقين المادية لولا القرآن الكريم لم نعلم بها بطريق يقيني ثابت، فالذي يعرفنا بها بيقين إنما هو القرآن نفسه. فمتى ثبت هو ثبتت هي. كون القرآن معجزة، لقد تحدى القرآن نفسه للناس جميعا أن يأتوا بمثله أو بمثل سورة منه، فما استطاع واحد منهم أو جماعة منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا هذا أن يعارضه بكتاب مثله أو بمثل سورة منه، على الرغم من وجود أعداد كثيرين للإسلام في عصور التاريخ، ومنهم دول كبرى وهم يتمنون لو يستطيعون معارضة القرآن لاشتروا ذلك بالقناطير المقنطرة من أنفس ما يملكون. نعم. قال الله تعالى: يتحدى المشركين في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى معلنا عجز الإنسان وعجز الإنس والجن عن معارضته في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وجوه إعجاز القرآن: وللقرآن وجوه إعجاز كثيرة، ففيه ما لا يتناهى من الأعاجيب، وفيه ما لا يحصى من المعجزات الجزئية التي يتنبه إليها في كل عصر. كلما تقدم الناس في ميادين العلم والتجربة ونظم الحياة وإيضاح الحياة وإيضاح نواحي إعجازه يطول بنا، وحسبنا هنا أن نشير إلى كونه معجزة توافرت فيه جميع صفات المعجزات بأوضح مظاهرها وأجلى تحديها، مع ما امتاز به من أنه معجزة دائمة داخلة في صميم الرسالة التي بلغها خاتم المرسلين للناس. ولكن لا بد من إلمامة يسيرة نتعرض فيها إلى بعض وجوه إعجازه، وثم بعد ذلك سيتكلم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن وجوه الإعجاز، سنأتي إليها واحدة واحدة. بعد أن ذكر لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى معجزات الأنبياء، ذكر لنا فارقا هاما ما بين معجزات الأنبياء ومعجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كل ما جاء به الأنبياء معجزات خارقة للعادة، لا يستطيع البشر في زمانهم أن يأتوا بمثلها، لكنها ما علاقتها بالرسالة؟ ليست لها علاقة بالرسالة إلا بشيء واحد. يقول سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم: أنا رسول الله إليكم. آية صدقي هذه المعجزة التي بين أيديكم. هذه المعجزة كانت معجزة مادية، النار لا تحرق، السحر لا يعمل، التحدي في الطب، إلى غير ذلك من الأمور. إذن كلها كانت مادية، لكن هذا الفرق لم تكن هي منطبقة مثلا على الزبور أو منطبقة على التوراة أو منطبقة على الإنجيل، يعني ليست هي جزءا من هذه الكتب. بينما نجد أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة هي القرآن الكريم، نفس القرآن الكريم الذي بين أيدينا والذي مضى عليه أكثر من 14 قرنا يتلى، وما زال يتحدى البشرية جيلا بعد جيل. إذن معجزة لها مزيتان عظيمتان: المزية الأولى أنها باقية لم تنتهي، والمزية الثانية أن لها علاقة بنفس التشريع، إنه كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك جعل لنا الإمام ابن رشد وهو عالم كبير من علماء المالكية يقول دلالة القرآن على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ليست كدلالة مثلا العصا على نبوة عيسى عليه السلام. وضرب لنا مثلا عظيما جدا، لو قال لنا طبيبان، هذا الطبيب قال أي عملية جراحية أنا أقوم بها، وكان يقوم بها وتنجح هذه العملية الجراحية، ماذا يقول؟ هذا دليل على طبه، دليل إقناعي، دليل قطعي، نعم لا خلاف فيه أبدا. بينما الطبيب الآخر ماذا يقول؟ أنا دليل على طبي أنني أطير في الهواء. صار عندنا دليل بالتحدي أنه، لكن ظني وليس قطعي. لماذا؟ لأن الأمر الأول يتعلق بالطب، والأمر الثاني إنما لا يتعلق بالطب ولكن يتعلق بالتحدي. لذلك هذه الأفعال التي كانت تظهر على أيدي الأنبياء إنما كانت تتعلق بشأن كان فيهم. القرآن الكريم تعلق بالشأن الذي فيهم، هم يقدسون الكلمة، لكن بقي ذلك الأمر مع علاقته. نفس القرآن فيه أمر وفيه نهي وفيه خبر، إذن فيه أشياء كثيرة تبقى دائمة على مر التاريخ. لذلك هذه المعجزة بقيت في صميم الرسالة نفسها، واطلع عليها الجيل بعد الجيل، وتلا القرآن أقوام بعد أقوام، ولمسوا فيه البرهان العظيم، ولمسوا فيه إعجاز القرآن. فهم يتطلعون عليه من أمرين اثنين، أما الأول أنه كلام الله تبارك وتعالى حقا وليس بكلام بشر. هذا النبي الأمي له كلام، ملئت كتب الأحاديث بكلامه، أسلوبه يختلف عن أسلوب القرآن الكريم. أنت عندما تسمع صوتا أعطاك الله قدرة على أن تقول هذا صوت فلان، كما تفعل بالهاتف، أهلين مثلا أخي فلان، أعطاك الله عز وجل فكرا أن تقول هذا أسلوب فلان، هذا أسلوب الرافعي، هذا أسلوب المنفلوطي، هذا أسلوب الطنطاوي، هذا أسلوب أنت تقول عن الأسلوب. إذن لا يمكن للشخص أن يكون له أسلوبان وإنما أسلوب واحد. فأسلوب القرآن الكريم يختلف عن نظم البشر، فالبشر إما أن ينظموا شعرا وإما أن يقولوا نثرا، والقرآن ليس شعرا وليس نثرا. إذن هو كلام الله حقا وليس بكلام بشر وليس بكلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني دليل صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما بلغه عن ربه، حتى إنه بلغ الأشياء التي تتعلق به. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى غير ذلك. الآيات التي تتعلق، فاستقم كما أمر، الآيات التي تتعلق برسول الله بلغها بحذافيرها كما هي تماما، زيادة على أنها معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. أيد القرآن الكريم معجزات الأنبياء. نحن كيف نعلم بقصة سيدنا موسى، بقصة العصا، باليد البيضاء، بالقمل، بالضفادع، بالماء، نعم كيف نعلم مثلا بقصة البقرة لولا أن القرآن الكريم ذكر لنا ذلك؟ تحولت هذه القصص من أشياء قد نصدق وقد نكذب إلى قصة ثابتة يقينية، لأن القرآن جاء بها. بينما تجد أن هذا القرآن الكريم نفسه كما ذكرت يتعلق بكل أنواع الشريعة الإسلامية، سواء كان فيه خبر الأقدمي أو كان فيه ذكر الآخرة من جنة أو نار، أو كان فيه أمر أو نهي أو خبر إلى غير ذلك. القرآن الكريم معجزة، ودليل على أنه معجزة ما زال خلال هذه الفترة الطويلة وسيبقى بأمر الله عز وجل إلى يوم القيامة، يتحدى الله عز وجل فيه البشر منفردين أو جماعة. كم أعداء الإسلام في الدنيا؟ اليهود من أكثر أعداء الناس في الدنيا، وهم من أغنى الناس في الدنيا أيضا. ولو أرادوا أن يجمعوا كل هؤلاء البلغاء والفصحاء على أن يأتوا بكتاب يعارض القرآن الكريم لبذلوا إليه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة من أجل أن يعارضوا القرآن الكريم، ومع هذا لم يستطع واحد أن يأتي بسطر واحد فقط، بسطر واحد كما في القرآن الكريم. لذلك بقي التحدي قائم إلى يوم القيامة. وإن كنتم في ريب، ما هو الريب؟ الشك مما نزلنا على عبدنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة ولو بأصغر سورة، مثل سورة الإخلاص، مثل سورة لإلاف قريش، مثل سورة إنا أعطيناك الكوثر، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أكثر من ذلك، التحدي وصل إلى درجة أعلى، كأن الله عز وجل عندما يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعاون جميع الإنس مع جميع الجن مع بعضهم البعض منذ أن خلق الله الإنس والجن وإلى يوم القيامة، ولو تعاونوا وتظاهر بعضهم على بعض لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. طيب ما وجوه القرآن، وجوه الإعجاز في القرآن الكريم؟ نحن عندما يتقدم العلم وتتقدم المعرفة لدى الناس، ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الآيات كان يرمز ويطلب منا كما سيأتي فانظروا. هذا النظر في ملكوت السماوات والأرض لابد أن يبين لنا شيئا عظيما في القرآن الكريم. طبعا نحن لن نشير إلى كل المعلومات التي استفيدت من القرآن الكريم، وربما يستفاد منها الكثير، ولكن لابد أن نعرض إلى أهم أنواع الوجوه. من أهم أنواع الوجوه أن أي كتاب من الكتب عندما يؤلفه صاحبه يقول طبعة أولى، طبعة ثانية منقحة ومزيدة، طبعة ثالثة، طبعة رابعة، وهكذا. القرآن كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقيقته قال ربنا سبحانه وتعالى فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيضا قال الله عز وجل فيه متعهدا حفظه ورعايته وصيانته، نعم، والتحدي في أنه لن يستطيع أحد أن يغير فيه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. لذلك قال الشيخ فمن وجوه إعجازه كونه حقا مصونا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في أي حقيقة علمية عرضها أو أي دستور أو قانون أو نظام أوضح من مبادئه وتشريعاته وأحكامه أو أي خبر تاريخي أخبر به من أنباء الغيب الماضية أو أي خبر أخبر عن وقوعه في المستقبل، كما لا يأتيه الباطل من أن يتعرض للتحريف والتبديل أو الضياع أو النسيان. حتى إنك لترى أن عددا من الصغار الذين يحفظون القرآن الكريم ليسوا من العرب، وليست اللغة لغتهم، بل هي لغة أخرى. كيف يحفظ القرآن الكريم؟ كيف تحفظ المرأة القرآن الكريم؟ والله إنك لترى العجيب. كنت والله أنظر إلى الكعبة وأجلس في حرم مكة وإذا بجواري شخص يقرأ القرآن قراءة جيدة متقنة، وكنت أستمتع وأنا أنظر إلى الكعبة إلى صوت هذا الإنسان الذي يقرأ بجواري وعن يميني، فجلست جلسة طويلة حتى انتهى من قراءته. ثم عندما أردت أن أشكره على هذه القراءة لم يفهم علي حرفا واحدا فقط ولا كلمة. هو يتكلم يقرأ بقراءة أفضل من العرب، ولم أحسبه إلا بعد ذلك إلا رجلا من العرب. فعندما بعد ذلك رأيته رجلا من أهل المشرق يقرأ القرآن بهذه الطلاقة. رأيت مدرسة في الصين، الأولاد يقرؤون القرآن الكريم ويعرفونه أكثر من لغتهم، والحمد لله. والله إننا لنرى في كل يوم ببعض الأشياء المصورة التي تأتي إلينا بإسلام عدد لا بأس به، خاصة من الذين لا يدينون بدين. إخواني اليوم أهل المشرق هؤلاء جميعا وهم من أكثر أهل الدنيا عددا كالصين مثلا، كل يوم يدخل فيهم أعداد كبيرة في الإسلام. الحضارة التي دخلت إليهم كأنها فتحت هذا السور الذي كان يحصرهم، سور كان سور اقتصادي وكان سور سياسي وكان سور يعني عسكري، إذا انفتحوا على الدنيا رغما عنهم، لكن فتح الله بعض عقولهم. حتى والله قد سمعت وكلمني أحد الشباب قال أنا أصوم وأحيانا أسافر وأشك في الطعام في الطريق فأبقى على الفاكهة فقط، يعني أفطر على الفاكهة حتى أصل إلى بيتي وأتأكد من الطعام الحلال الذي آكل فيه. إذن هذا الإسلام الذي دخل إلى هذه القلوب. نعم، فأحد الطلاب درس عندنا اسمه سليمان، كان يأتي إلى هذا المسجد وقدر الله سبحانه وتعالى له اسمه اسم آخر في الصين، سمى نفسه سليمان. نعم، هو وأبوه وإخوته جميعا كان من الذين دخلوا في الإسلام، يعدون الآن في أسرتهم عدد هائل. الذي لا يستطيع أن يدعو للإسلام واشتغل منهم بالتجارة، تعرفون ماذا يفعل؟ يقول أنا الذي رفعني أن الإسلام علمني اللغة العربية، ومن وراء اللغة العربية أنا صرت تاجرا كبيرا، أستطيع أن أتعامل مباشرة بدون واسطة مع التجار العرب، ولذلك خصصت نصف مالي للدعوة في سبيل الله عز وجل. سبحان الله، قال والله ربع العشر 2.5% زكاة، لا، إنما قال نصف مالي للدعوة في سبيل الله عز وجل. هذا حفظ الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دول الغرب اليوم تتفنن كيف تصنع كتابا لونه مثل المصحف الذي يطبع في المدينة المنورة، يجعلون في داخله أشياء كثيرة، سموا قرى يعني في إفريقيا مكة، ويريدون أن يحرفوا الإسلام وأن يوجهوا بعض الجهال إلى تلك الأماكن من أجل أن يدخلوا إليهم النصرانية بشكل من الأشكال. هذا الكتاب مهما توالت الدهور، مهما اتسعت تجارب الحياة، مهما ازدادت مكتشفات العلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لماذا؟ لأن الله قال إنا، هذا نا تدل على العظمة، نحن الله عز وجل نزلنا. انظر كل عظمة عظمة، ما قال أنا نزلت، قال إنا نحن نزلنا الذكرى، فكل ذلك يدل على العظمة لا على العدد، تعالى الله عن العدد. نعم، لذلك أولا قال الشيخ فلا يأتيه الباطل في أي حقيقة علمية عرضها، وحقائق العلم ومكتشفاته الثابتة بيقين تثبت دواما صحة ما تحدث القرآن عنه من حقائق علمية. مثلا تكلم القرآن عن المولود وعن حركاته وعن الأمور التي يتطرع فيها من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى المخلقة إلى كساء العظام، كل هذا المولود اكتشفه القرآن الكريم وبينه، بل بينه، لا نقول اكتشفه، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو الموجد، لكن كشفه للناس، بدلا أن نقول كشفه للناس وبينه قبل قرون، قبل 14 قرنا من أن يعرف العالم كيف يتكون الجنين في رحم الأم. إذن هذا القرآن، ومع هذا آمن بهذا الأمر أناس كثيرون. طبعا لا يأتيه الباطل في أي مبدأ أو تشريع أوضحه، وتجارب الحياة تثبت باستمرار كمال مبادئ الإسلام وتعاليمه وقوانينه وأنظمته وسلامتها وصلاحيتها لسعادة الناس جميعا. قال الله تعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فكونه يهدي إلى أقوم الطرق من غير أن يكون عرضة للنقض أو الضعف أو الباطل معجزة كبرى، لأن أي كتاب من وضع البشر يحمل رسالة إصلاح لا تستمد من كتاب الله ودينه الذي ارتضاه لعباده، لابد أن يكون عرضة للنقد الصحيح والخطأ والباطل. إذن هداية هذه المبادئ الكثيرة، عندما يعطي مبدأ بسيط القرآن الكريم، مثلا ترى أن كثيرا من الناس اليوم، من حكام، من بعض الناس الذين يريدون أن يعني يأخذوا الطرف الآخر، مساواة ما بين الرجل والمرأة. أعجبني أحدهم عندما كتب كتابا عن شخص، قام أحدهم يمجد في المرأة وقال إنها تساوي وتساوي وتساوي كذا، فعندما قال له الفريق المناقش كلمة واحدة، تعرفون ماذا قال له؟ قال له: أكملي حديثك. فغضب الرجل، قلت لي أنثى، قال له: أنت ما رضيت أن أكلمك بكلمة أكملي، فدليل هذا على كذبك، أنت تقول مساواة، ما هو الفرق بين أكمل وأكملي؟ لماذا غضبت عندما قلت لك أكملي؟ إذن أنت لا تؤمن بما تقول. بلحظة واحدة فقط أعطاه جوابا مفحما عندما خاطبه، ولو كان يقول ما في فرق ما بين الذكر والأنثى، إذن أنا سأكمل. في بعض الناس يعني أحيانا عندهم أجوبة سمذة، يعني مرة قلت لأحد الشيوعيين يعني، وكنا نتكلم عن الزنا وخطر الزنا وإلى غير ذلك، يعني فأحيانا يناقشون مناقشة هكذا يعني سمجة، نعم. فقلت له: هل ترضى الزنا لأختك أو بنتك؟ قال: إذا كانت هي تريد، ما يعني هذا يريد أن يتكلم بكلام يتخلص من الموقف، فلم يبالي بأخته ولم يبالي ببنته. إذن هذا عقل فاسد، الحقيقة لو لامست الحقيقة هذه الأمور لغضب غضبا شديدا، نعم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال الشيخ: ولا يأتيه الباطل في أي خبر تاريخي أخبر به من أنباء الغيب التي ضاعت صورتها الحقيقية في أخلاط التاريخ القديم للأمم، وبخاصة ما اختلف به بنو إسرائيل. إذن ربنا سبحانه وتعالى ما أعطانا من خبر تاريخي صحيح، حتى أكثر من ذلك، عندما اختلفوا في قصة سيدتنا مريم من يكفلها، كان هنالك سر في الكهنوت الموجود في بني إسرائيل، نعم، وهو أنهم ماذا يفعلون؟ يجتمع علماء بني إسرائيل، ثم لكل واحد منهم قلما عصا معينة، فإذا اختلفوا في شيء لمن يكون هذا الأمر، يأتون إلى أقلامهم يلقونها أين في النهر، فعادة القلم يمشي مع الماء، القلم الذي يعكس في الماء لمن يكون تكون نصيبه. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فضح القرآن هذه القصة التي بقيت من يوم كفل مريم عليها السلام إلى أي وقت؟ إلى نزول هذه الآية. لا أحد منهم يعرف ذلك إلا الذين دخلوا إلى الكهنوت منهم فقط. جاء القرآن ففضح مثلها ومثل غيرها أيضا. نعم. وقال تعالى في سورة النمل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يعني لو أردت أن تأخذ القصة عن بني إسرائيل، قصة البقرة مثلا، ربما لوجدت أشياء كثيرة، بل أكثر من ذلك. كان بعض العلماء الذين أيدهم الله عز وجل بالنقاش للنصارى كان يحفظ من كتبهم أكثر مما يحفظ كل علمائهم هو لوحده. نعم. ومع هذا كان يناقشهم، حتى مرة رأيته يقول لأحد الناس: يوجد صفحات محرفة، يعني إنما لو أراد الإنسان أن يقرأها يخجل من نفسه، ويخجل أن يقرأها أمام زوجته وبنته وأخته. وأنا أتحداك، وأنا لا أملك إلا $100 فقط، من إذا كنت تقرأ هذه الصفحة أمام الناس من أي شيء من الإنجيل وقرأها على ملأ، افتح الإنجيل وقرأها صفحة رقم كذا. ففتح ذلك الرجل وقرأها يعني معاندة، وكان فيها قصة زنا وقصة حب وكذا من هذا الكلام الفارغ الذي كتبه الذين حرفوا كتاب الله الإنجيل. فعندما أتم قراءتها قال كلمة جميلة، قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كسبوا. إذن هؤلاء ويل لهم مما كسبوا. من قال هذا الكلام؟ قال ربنا سبحانه وتعالى، أعطاه وأثبت له آية من القرآن الكريم على أنهم يفترون على الله الكذب ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قال العلماء: طيب كيف يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وهم يأخذون ثمنا كبيرا جدا حتى صاروا من أغنى الناس؟ ماذا تساوي أخي المؤمن هذه الثروة التي يأخذونها في الدنيا عندما ينتقلون؟ هل يحملون شيئا؟ لذلك ما هو رزق العبد؟ قال: ورزق العبد عندنا في العقيدة ما به انتفع، يعني ما أكل فأفنى، وما لبس فأبلى، وما تصدق فأبقى، والباقي حساب. أيضا بما لو كانت كل الدنيا لواحد، ماذا تساوي أمام أقل مؤمن يدخل الجنة؟ قليلة أم لا؟ قليلة جدا، لا تساوي. لذلك سماه الله قليلا بالنسبة لما أعده للمؤمنين. وقد جاءت دلائل الآثار الأرضية بعد قرون فصدقت حقائقها التي توصل إليها علماء الآثار الصور الخبرية التي جاءت في القرآن الكريم، وذلك من إعجاز القرآن الدال على أنه كلام الله وليس من كلام البشر. مثال على ذلك كما ذكرنا آنفا ولا نريد أن نكرر الأمثلة، ماذا حدث لفرعون موسى عندما ألقاه اليم، وعندما أصابته هذه الأشنة البحرية، وعندما نقل إلى فرنسا، وأمثال هذه الأمور يعني التي تبين فيها غرق فرعون هذا الذي محنط الآن ومكسر عضلات يعني عظام صدره، وهذا التكسير لا يحدث إلا للذين يموتون غرقا، سبحان الله. ولا يأتيه الباطل في أي خبر أخبر به عما سيحدث في مستقبل أيام الدهر. والأمثلة التطبيقية عن هذه الناحية كثيرة فيما ثبت وتحقق. وأما ما بقي منها رهن التحقق فلا بد من تحققه في المستقبل، وما سلف عنوان سيأتي. مثلا فيما تحقق، ربنا سبحانه وتعالى عندما منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة المكرمة، ماذا قال الله لهم؟ في القرآن الكريم، انظر هذا للمستقبل يتكلم في حياة رسول الله، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. هل تحقق ما أخبر الله عز وجل به؟ هل دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام آمنين محلقين؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كان وعد الله سبحانه وتعالى قد تحقق. يقول سيدنا رسول الله لسيدنا سعد عندما أراد أن يوصي وخاف على نفسه أن يموت بعد الهجرة في مكة المكرمة: وعسى أن ينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. سبحان الله، هو يخاف على نفسه الموت ورسول الله ماذا يخبره؟ عسى أن ينتفع بك أناس. عندما قاد جيشا سيدنا سعد في أمثال معركة القادسية ماذا حدث؟ انتفع به كل من قال لا إله إلا الله من أهل المشرق، وضر به آخرون الذين ماتوا على الكفر وأخذت أموالهم أو فرضت الجزية عليهم، ضروا أم لا؟ إذن سينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. مكن الله لهذه الدولة خلال 50 سنة فقط من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن طقأ أرض الصين وآخر إفريقيا. سبحان الله، خلال فترة وعلى إيش؟ لا يوجد سيارات ولا طائرات ولا معدات، مشي على الأقدام أو على الدواب التي كانت في ذلك الوقت. الله عز وجل قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تحقق الإسلام، حكم الإسلام، أخذت السلطنة الإسلامية في كل مكان، أقامت الحجة والبرهان على كل أعدائها في كل عصر وزمان. قال ربنا سبحانه وتعالى عندما امتن على المسلمين قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. نصر الله عز وجل المسلمين في كثير من المعارك، ثم بعد ذلك فتح عليهم مكة، فتح عليهم مكة، نعم، وهي عندما ثم فتح عليهم الممالك بعد ذلك. عندما دانت مكة دانت الدنيا. قال تعالى أيضا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. انتصر المسلمون في غزوة بدر الكبرى، عدد قليل على عدد كبير، أيد الله هذا العدد بالملائكة، 5000 من الملائكة مسومين. إذن وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. هكذا دائما يكون الأمر، فالله عز وجل نصر المسلمين على الكافرين. أكثر من ذلك، عندما حزن المسلمون على أن الروم الذين هم أهل كتاب خذلوا أمام الفرس الذين يعبدون النار، بشر الله عز وجل المسلمين أن الفرس سيخذلون بعد ذلك. قال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. يومئذ، هذا معنى التنوين والله أعلم، ويومئذ تغلب الروم فارس، يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أراد كثير من الناس أن يأخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعل شيئا عظيما، وهو قال الله سبحانه وتعالى له: والله يعصمك من الناس. صرف النبي عليه الصلاة والسلام حراسة ونام وعلق سيفه على الشجرة، فجاء بعض المشركين وأخذ السيف وقال: من يمنعك مني؟ فنظر إليه وهو الواثق بالله تبارك وتعالى. الله كلمة. فارتجفت يد الكافر ووقع السيف من يده، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك السيف، فماذا فعل به؟ قال: من يمنعك؟ قال: يا محمد كن خير آخذ، يعني لا تنتقم مني. نعم. أراد اليهود أن يلقوا عليه صخرة عندما ذهب من أجل دية لبعض الناس، قال بعضهم: لا تفعلوا ذلك، إنه رجل معصوم. فذهب أشقاهم وأراد أن يلقي صخرة، فجاء سيدنا جبريل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: قم من مكانك. فقام وجاءهم بجيش مباشرة. لماذا؟ لأنهم خالفوا ولم يستطيعوا أن يقولوا: لم نخالف أبدا، عندما أرادوا أن يسقطوا تلك الصخرة عليهم. قدموا له شاة مسمومة، زينب هذه اليهودية قدمت شاة مسمومة، فقام خلق من خلق الله، ما هو؟ الذراع، ذراع الشاة، يقول: يا رسول الله لا تأكلني إنني مسمومة. الله أكبر، شاة مطبوخة تخاطب رسول الله فتقول: إني مسمومة. هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه بأن تتعرض نصوصه للضياع أو التحريف أو التبديل. صدقوني، لا يوجد مسلم إلا يوجد له أكثر من 1000 كافر يريدون أن يقفوا تجاهه وأن يريدوا أن يبدلوا، لكن الله هو الحافظ لهذا الدين وهو الحافظ لهذا القرآن. وقد تم فضل الله وصدق وعده، فعم القرآن وانتشر بأحكم طريقة علمية يمكن أن يتوصل إليها الإمكانات الإنسانية. نحن ما اخترعنا الموبايل، هذا موبايل اليوم بإيديك، موجود فيه القرآن الكريم، موجود فيه تفسيراته، موجود فيه علوم كثيرة، موجود فيه القراءات. إذا انتشر في الدنيا كبسة زر واحدة تستطيع أن تنشر هذا الكتاب، ترجمة معانيه موجودة اليوم. هم يخترعون، اخترعوا مثلا جهاز الكمبيوتر، نعم، ومع هذا ماذا نزل علي؟ كتب الدنيا. أنا أدرس درسي هنا، من أراد درسي في آخر الدنيا خلاص، بس رابط يفعل يقرأ الدرس، يسمعه في أمريكا، في الصين، في كل مكان. نعم، ما يصير درسي درس كل طالب علم يفعلوه، هذا كل من يسجل هذا عن طريق هذه الأجهزة التي فيها التواصل. أليس هذا من نصر الله عز وجل؟ يخترع أعداؤنا وينصر الله سبحانه وتعالى هذا الدين. لا يستطيعون زيادة حرف على الإطلاق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولو كان من عند غير الله لوجد الناس فيه اختلافا كثيرا. لو كان أي كتاب يجمع أطراف العلوم والأخبار ما جمع القرآن لوجد الناس فيه اختلافا كثيرا. ألم يقل ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن سمى هذا الكتاب حتى وصل إلى درجة الكمال، درجة القدسية، درجة الصيانة أن يقع فيه أي شيء، موافقة الحق في كل ما جاء فيه. شهد هذا الكتاب أنه ليس من كلام البشر، إنما هو كلام الحكيم العليم المقتدر العزيز جل شأنه سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن وجوه إعجازه أيضا، نتابع إن شاء الله في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.